بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الرجوع إلى هذا الدرس بعد هذا الانقطاع في الإجازة الصيفية، فأسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يوفقنا للازدياد من العلم النافع، وأن يوفقنا إلى العمل الصالح، وأن يسر لنا ختم هذه الرسالة المباركة، ثم بعد ذلك ما تلاها من الرسالة التي بعدها، وهي كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل ما من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق.
نعم، هذه الأبيات التي يتكلم فيها المصنف رحمه الله عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقبضه حتى استكمل نزول الدين عليه وحصلت المنة الكبرى بكمال الدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة جمعاء، فذكر ذلك. ثم ذكر بعد ذلك شيئا ما يتعلق بالمتنبئين، وكذلك شيئا ما يتعلق بمعجزاته صلى الله عليه وسلم. قال هنا: وبعد أن قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة من القرآن وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، قال: واستنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به من الجهالة، أي من الشرك وما دونه، وأكمل الله به الإسلام بجميع شرائعه ظاهرا وباطنا. قال: وقام، يعني ظهر دين الحق الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله. واستقام، أي اعتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدل، وذهبت عنه غياهب الشرك والظلم وظلم الغي وطغاية الشبهات. غياهب الشرك يعني جمع غيهب، وهو شدة الظلام، والغي هو عكس الرشاد. قال: وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، يعني أن الكفار قد كرهوا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهوقا يعني مضمحل متلاشي ذاهب. قال: قل: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. جاء الحق من عند الله بدين الإسلام بالكتاب والسنة، والباطل لا يبدئ شيئا ولا يعيد شيئا بعد أن ذهب، لا يفعل شيئا. قال: وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد والصدق من النفاق واليقين من الشك وسبيل النجاة من سبل الشك وطريق الجنة من طريق جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال: ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، أي على الطريق الواضح المستقيم الظاهر، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: وترك فيهم ما لن يضل إن تمسكوا به كتاب الله. وبعد هذا قبضه الله العلي، قال بجميع معالي العلو ذاتا وقهرا وقدرا. الله سبحانه وتعالى علي بذاته، فقد قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء. وقهرا كما قال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقدرا فقدره علي وصفاته علية سبحانه وتعالى. قال: بكل تلك المعاني فلا شيء أعلى منه عز وجل سبحانه. وكان قبضه إياه إلى الرفيق الأعلى، ثم قال: وهو أعلى عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، الرفقة هؤلاء هم في أعلى عليين، يعني في أعلى الجنان. قال: وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة، ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أمرنا أن نسأل الله له ذلك، اللهم آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، آمين. يعني بعد الأذان نسأل له سبحانه عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة. قال: وكانت وفاته في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة. نعم، اقرأ أكمل. وما محمد، اقرأ الآيات. لا الشرح.
أقرأ آيات.
نعم نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل.
قال رحمه الله: وما محمد إلا رسول.
قال رحمه الله، قال تعالى. نعم.
قال رحمه الله، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما يريد ثواب الآخرة نؤتيه.
ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. ثم أيضا ذكر الآيات التي تدل على موته أيضا عليه الصلاة والسلام في قوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني ليس هناك مخلد. أفإن مت فهم الخالدون، يعني مت يا محمد سيخلدونهم. ثم قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكر حديث البخاري ساق بسنده عن سعيد بن جبير، بسند البخاري عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: يوم الخميس، وما الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أن يؤتى له بكتاب ليكتب. قال: فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها أو نسيتها. وله يعني البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، يعني رسول الله، ومع عبد الرحمن أخي عائشة رضي الله عنهما سواك رطب يستن به. قال فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، بدأ ينظر إليه عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يريد السواك، ففطنت عائشة لذلك رضي الله عنها. قالت فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن، يعني أحسن من هذا الاستنان، استن بالسواك ونظف فاه فيه عليه الصلاة والسلام. قال فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، يعني توفي عليه الصلاة والسلام. لأنه جاء في الحديث ما من نبي يموت إلا يخير، تريد الموت أو لا. ولذلك هنا هم لم يسمعوا إلا الرفيق الأعلى، ما سمعوا السؤال الذي يلقيه عليه الملك. وكانت تقول مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي، وفي رواية بين سحري يعني الصدر ونحري يعني الرقبة، مات وهو مستند إليها كما ورد في هذه الرواية. وهذا من فضلها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وكانت تخدمه في مرض موته وتعتني به، هذا من فضل عائشة التي ميزها الله به عن غيرها من أمهات المؤمنين. قال وفي رواية قالت وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، يعني النزع، النزع الذي يشعر به عليه الصلاة والسلام. قال ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى ثم قبض ومالت يده. قال وفي أخرى قالت فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته أول يوم من الآخرة، أول درجات الآخرة الموت القبر. فلما لما طيبته السواك اختلط ريقه بريقها رضي الله عنها. قال وفي الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن عبيد الله بن عبد الله قالت دخلت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس، انظر حتى في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم وهو يتفقد الأمة في أمر الصلاة. قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، ينتظرون الخروج حتى يصلي معهم إماما. قال عليه الصلاة والسلام ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب هذا وعاء يغسل فيه الملابس فيكون كبير، يوضع فيه الماء أيضا لمن يريد أن يغتسل يأخذ منه الاغتسال. قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، يعني ما استطاع من شدة الألم عليه الصلاة والسلام، فقد الوعي ثم فاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخطب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: والناس عكوف في المسجد، باقين في المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول، يعني رسول رسول الله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا، يعني رواية جاء أسيفا، يعني أنه سريع البكاء رضي الله عنه، فقال: يا عمر، صلي بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، فخرج بين رجلين، يعني يتكي على رجلين عليه الصلاة والسلام، أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، كان في مكان الإمامة فذهب ليكون مأموما، فذهب يتأخر، فأومأ، أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. الحديث. قال: وفيه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، لأن الحجرة كما تعلمون مطلة على المسجد، ما يفصلها شيء. قال: فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه، يعني رجع ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخي الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وذكر الروايات رحمه الله ما جاء في الصحاح عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عدة روايات يذكر فيها هذه الصورة التي تبين حال الصحابة وحال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من آخرها قال: قال الزهري محمد بن شهاب قال: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. يعني كأن الناس كانوا في غفلة عن هذا الأمر وهذه الحقيقة أن رسول الأمة سيموت عليه الصلاة والسلام، وهذا مسطر في القرآن، فكأنهم من شدة الوقعة عليهم لم ينتبهوا لهذا الأمر وغاب عنهم، وكأن أبو بكر رضي الله عنه وهو يتلوها على المنبر كأنها نزلت في تلك الساعة يذكر الناس بها. قال: فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، يتلو هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني يتلونها تصديقا لهذه الآية وتسلية لأنفسهم من هذه الواقعة العظيمة عليهم. قال: فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت. يعني كأني لم أستطع أن أتحرك، ما أستطيع، عقرت يعني ما أستطيع الحركة. قال: حتى لا تقلني رجلاي. خلاص، هذه الحقيقة لما جاءت وقرئت عليه الآيات وصدق بها، فجاءت هذه الحقيقة، ما استطاع من شدة الهول أن يتحرك، وكان جسمه يثقل على قدميه رضي الله عنه. قال: وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام. وإن في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلية لنا في موت كل عظيم وكل إمام وكل عالم، فإن الله قد حفظ دينه حتى بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وسيد الناس عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان حينما ينظر إلى موت عالم أو إمام فإنه يتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتسلى بذلك، ويعلم أن الله حافظ دينه ومعز كلمته بعز عزيز وذل ذليل. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، أكمل حفظك الله. نشهد بالحق بلا ارتياب. نعم، اقرأ هذا الجزء الذي شرحه بعد ذلك.
قال رحمه الله: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل.
نعم، اقرأ تفضل.
وكل من بعده قد
لا اقرأ الشرح. نشهد بالحق بيقين وصدق،
نشهد بالحق بيقين وصدق بلا ارتياب بدون شك بأنه المرسل بالكتاب بالقرآن إلى كافة الناس ببعثه رسول الله ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الكتاب والحكم
العزيز الحكيم
العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين.
نعم، حسبك. إذن هذه الآيات تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أنفسهم، يعني كما قال المغيرة وجعفر رضي الله عنهما حينما جاءهما رسول النجاشي، فقالوا أو فقال: إنا نعرف وصفه ونسبه وصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، فهو منهم. والعرب كانت تأنف أن يحكمها من غيرها، عندهم أنف من ذلك. والله سبحانه وتعالى قد أرسل فيهم رسولا منهم، لذلك الأصل أن الأمراء من قريش، أفضل العرب من قريش، الأئمة من قريش كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن إن حدث من غيرهم فكما يعني هو معلوم أنهم لو تأمر عليكم عبد حبشي فإننا نسمع له ونطيع. فهم جاء من أنفسهم ويتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني تزكو نفوسهم بتعليمهم إياه صلى الله عليه وسلم الإيمان والحكمة والعقيدة والخير العظيم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات تدل على ذلك. وهنا قال أيضا وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما عنتم، يعني ما شق عليه. لذلك قال: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة الميسرة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال هنا رحمه الله: يمتن تبارك وتعالى بأجل نعمه على عباده وأعظمها وأعلاها وأتمها وأكملها، رساله فيهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله تبارك وتعالى العلي العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بكلامه الذي هو صفته، وهو كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ليهديهم من الضلالة ويبصرهم به من العمى، ليهديهم به من الضلالة ويبصرهم به من العمى، وينقذهم من دركات الردى، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الآيات. قال رحمه الله: يا لها من نعمة، ما أعظمها وأجلها، ومنة ما أكملها وأجزلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال: أكمل تلك النعمة وأتمها وزادها جلالا بكون ذلك الرسول من أنفسهم، يعرفون شخصه ونسبه ورحمه. ما من أهل بيت من العرب إلا وله صلى الله عليه وسلم فيهم نسب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: ثم جعل الرسالة بلسانهم الذي به يتحاورون، ومن جنس كلامهم الذي فيه يتفاخرون، معجزا بالفصاحة التي في ميدانها يتسابقون بأوضح المباني وأفصحها وأكمل المعاني وأصحها، مع اتساق سياقه وسلاسة ألفاظه وانتساق تراكيبه وملاحة مفرداته. ثم مع هذا التالي له من أنفسهم رسول من عند ربهم، ثم هو صلى الله عليه وسلم مؤد لتلك الأمانة، مبلغ كلام ربه كما قاله رب العزة، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فقط، بل كما قال عز وجل: يتلو عليهم آياته. قال: الضمير لله عز وجل ليسمعوا لذيذ خطابه ويتأملوا لطيف عتابه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال وقوله ويزكيهم يطهرهم ظاهرا وباطنا حسا ومعنا لمن التزمه واتبعه. أما قلوبهم فيزكيها بالإيمان من دنس ورجس الشرك ورجزه، كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقال والرجس فاهجر. قال وكذا يطهرهم بمحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة من مساوئها، وكذا يطهرهم من جميع الذنوب بالتوبة النصوح، وكذا يطهر ظواهرهم بما أمرهم به وأرشدهم إليه من الطهارات الحسية من الأحداث والأنجاس على اختلاف أضربها، وليعلمهم الكتاب. إذن يطهرهم بأخلاقهم وكذلك من الذنوب والمعاصي بالتوبة، وظواهرهم أيضا من النجاسات الحسية وغيرها كما ذكر. قال ويعلمهم، يعني مع تطهيرهم يعلمهم، لأنه كما يقال التخلية قبل التحلية. أولا يخلى المكان من النجاسات والأرجاس والأوساخ، ثم بعد ذلك يحلى بالإيمان، فيطهر من النجاسة ثم بعد ذلك يحلى بالإيمان وبالطهارة الحسية وبالطهارة المعنوية بالأخلاق والتوحيد والإيمان. قال ويعلمهم الكتاب القرآن المجيد والحكمة السنة النبوية التي هي تبيان القرآن وتفسيره وتوضيحه، وتدل كما قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن، وكذلك نزلت عليه السنة، كما قال حسان بن عطية رحمه الله أحد التابعين، قال كان يتنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يتنزل بالقرآن، لكن القرآن لفظه ومعناه من الله، وأما السنة فمعناها من الله ولفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله، يعني السنة. قال وإن كانوا من قبل، يعني من قبل إرسالهم إليه وبعثه فيهم لفي ضلال مبين من الشرك وعبادة الأصنام والخلود وغيرها، نسأل الله السلام والعافية. قال وذلك تأويل دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، إذ يقول فيما أخبر الله عنه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال فاستجاب الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الأحاديث. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي كنت نبيا وآدم مجندل في طينته، يعني لا زال يخلق. قال وفي رواية أخرى وآدم بين الروح والجسد. ماذا يعني هذا الحديث؟ أوضحه رحمه الله، قال يعني وجبت له في الكتاب، ولأن السائل قال له متى وجبت لك النبوة، فقال ماذا؟ وآدم بين الروح والجسد، يعني أن الله قدر أن يكون نبيا وآدم بين الروح والجسد عليهم الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني في الآية التي سبقت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وبشرى عيسى كما قال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمي، رؤيا أمه يعني أنها كانت ترى نورا يضاء حين ما ولدته. قال: وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية، فقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ثم ذكر يعني ما شيئا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من الأحاديث: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات على ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من نبي أرسل إلا أرسل بشيء يغلب فيه قومه. فقوم موسى عرفوا بالسحر، فجاء عليه السلام بشيء يغلب السحر، وقوم عيسى عليه السلام كانوا أطباء، فجاء رضي الله عنه يحيي الموتى ويشفي الأبرص ويشفي المرضى فتغلب عليهم. إذن ما من نبي من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات على ما مثله عليه أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا. العرب بماذا كانت تعرف؟ كانت تعرف بجمال الكلام والشعر وحسنه وتنسيقه وبلاغته، فجاء القرآن غالبا على ذلك كله. قال عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال وفيه عنه رضي الله عنه عن أبي هريرة يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث الآخر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة، وهذه من الأمور التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رأى في يدي عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقيم الكتاب، يعني في آخر الزمان حينما ينزل على القبة البيضاء في دمشق ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤكد ماذا؟ ما قاله، قال: فلا ناسخ ولا مغير لشريعته، ولا يسع أحدا الخروج عنها، بل الذي يجوز الخروج عنها هذا من نواقض الإسلام. الذي يجوز لأحد التعبد بغير شرعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد عده العلماء ناقض من نواقض الإسلام باتفاقهم وإجماعهم. ثم قال: والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين يعني الجن والإنس، ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه، ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها عباده إلا عن طريقه. قال: وأكملها على أضربه وأنواعه اطلاعا مع عظم محادته له ومشاقتهم فيه يعني ذكر بعض هذه الأمور. قال: ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله، فلا يقدر أحد منهم على شيء منه، لا مجتمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحد ولا في أزمان. فقال تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والآيات التي قبل: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وفي الآية الأخرى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذا الله تحدى أن يأتوا بمثله، وتحدى أن يأتوا بعشر سور، وتحدى أن يأتوا بماذا؟ بسورة واحدة، فلا يستطيعون. ويقول ابن كثير في تفسيره أن الإجماع منعقد أنهم لا يستطيعون أن يأتوا لا بمثل سورة طويلة ولا بمثل سورة قصيرة قليلة الآيات، وهذا بالإجماع. وهذا يدل على ضعفهم، وأن هذا ليس كلام البشر إنما هو كلام رب البشر، فإن كلام الله فضله على كلام البشر كفضل الله على خلقه كما يقول العلماء. ثم قال: ولهذا لما أراد مسيلم الكذاب معارضته مكابرة ومباهاته مع علمه أنه لا يقدر على شيء البتة، فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامه أسمج، ما يسمع وأرك ما ينطق به، وصار أضحوكة للصبيان في كل زمان ومكان، حتى إنه لا يشبه كلام العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا المخنثين، وصار كذبه معلوما عند كل أحد. وسمه الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باسم الكذاب، فلا يسمى إلا به، لا يقال إلا مسيلمة الكذاب، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يعرف إلا به، حتى صار أشهر عليه من العلم من العلم، بل لا علم له غيره أبدا. يعني لا يمكن أن يسمى مسيلمة هكذا، دائما يسمى مسيلمة الكذاب، فلا يعرف حتى اسم أبيه في الشهرة كما يعرف واسمه بالكذاب. ثم ذكر قصة عن فيلسوف الكندي، ثم قال بعد ذلك: ومن ذلك انشقاق القمر، يعني من دلائل آيات نبوته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة نحو الجبل وفرقة دونه، يعني جزئين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. زاد في رواية: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هذه الآيات التي يجريها الله على يديه حتى يؤمن هؤلاء، لكنهم مكذبون معاندون والعياذ بالله. قالوا: من ذلك، يعني من دلائل وآيات نبوته، حنين الجذع إليه، حن الجذع الذي كان يخطب عليه لما تركه وصعد على المنبر الذي بني له بعد ذلك. فقال في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، ذهب إليه، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال وفي رواية قال فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت، يعني صغير الدابة. ومن معجزاته، وإن كان الأفضل أن يقال الدلائل والآيات أفضل من المعجزات، آيات نبوته. قال ومنها تسبيح الطعام وتكثير القليل بإذن الله عز وجل، ونبع الماء من أصابعه الشريفة، كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل، فلقد رأيت، يقول ابن مسعود، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. وعن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء منطقة فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم، قال وكانوا 300 أو زهاء 300، يزيدون عن 300 قليلا. قال وعن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، يعني إناء، فتوضأ قال فجهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون، عين الماء التي تنبع، فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وذكر أيضا شيئا من دلائله وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء، يعني من طعام؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، يعني مثل قرص الخبز لكن من شعير، ثم أخرجت خمارا لها أو أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم، يعني هي ما جاءت إلا بأقراص من شعير، شيء قليل يكفي الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بأهل المسجد كلهم. فشوف انظر من إيمانها، قالت الله ورسوله أعلم، يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلا وهو على علم والله على علم سبحانه. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، يعني جعلته إداما لما هذا الذي فيه السمن مع هذا الخبز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: ما شاء الله أن يقول، يعني قرأ عليه. ثم قال: ائذن لعشرة، يدخلهم عشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة، فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. يعني طعام الرجل الواحد ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به كف هذا العدد الكبير. وذكر أيضا من هذه الدلائل ما جاء من حديث أبي قتادة الطويل في تلك الغزوة، وذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم يشربهم ويعطيهم فيكفي القليل الناس الكثير صلى الله عليه وسلم. ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قد اعتنى العلماء بها، فألفوا في ذلك كتبا، من ذلك دلائل النبوة للبيهقي، ذكر فيه الدلائل والآيات التي يقال عنها معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني رحمه الله. وكذلك ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه الجواب الصحيح في رده على النصارى أيضا ذكر دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يدعو النصارى فيبين دلائل نبوته، وكل من دعا كافرا لا بد أن يظهر آيات ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وابن القيم أيضا حتى في رسالته التي هي هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى أيضا عقد فصلا أو بابا في دلائل نبوته وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم. فلا يستريب إنسان قرأ هذه الدلائل على نبوته وعلى صدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فيما كان من ما يخبر به من الماضي، أو ما أجرى الله على يديه من شق القمر أو كثرة الطعام والشراب وغير ذلك، أو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يكون في الغيب مما أعلمه الله به ثم وقع بعد ذلك، ولا زلنا نرى مما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدل على صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم وتأييد الله له بهذه الدلائل والمعجزات. قال رحمه الله: ودلائل نبوته أكثر من أن تحصى في الأسفار، فضلا عن هذا المختصر، وقد جمعت فيها التصانيف المستقلات من المختصرات والمطولات، وبالله التوفيق. قال: وكذا قد صنفت التصانيف الجمة في صفته الخلقية والخلقية وسيرته وشمائله ومعاملاته مع الحق ومع الخلق، فلتراجع لها مصنفاتها. وكذا خصائصه التي انفرد بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويين والأرضيين، وقد تقدم التنبيه على مهمات ذلك. صفاته الخلقية والخلقية هذه قد جمعت في كتب الشمائل، الشمائل تعتني بصفاته الخلقية والخلقية، ومن أشهرها الشمائل لأبي عيسى الترمذي رحمه الله. وكذلك ما اختص به صلى الله عليه وسلم، ومنها الخصائص الكبرى للسيوطي أيضا رحمه الله، اعتنى به الشيخ أحمد محمد شاكر، اعتنى به الشيخ محمد خليل هراس، اعتنى بهذا الكتاب وعلق على ما صح وما لم يصح رحمه الله. ثم قال: ونشهد أنه بلغ إلى الناس كافة ما، أي الذي قد أرسل بالبناء للمفعول، والألف للإطلاق به من ربه، وكل ما إليه أنزل من الكتاب والحكمة. هذه تسمى ألف الإطلاق التي تكون في آخر البيت، أرسل أنزل تسمى ألف الإطلاق. قالوا: في هذا البحث مسائل عظيمة، عظيمة الخطر يعني الأهمية. الأولى أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ. هذه نقطة مهمة جدا، أنه مبلغ، بلغ يعني أدى ما أوحى الله إليه. قال: بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس وتلاوة آياته على الناس وتعليمهم الحكمة والبيان، وذلك معنى كونه رسول الله. فأمره ونهيه تبليغ لأمره ونهيه سبحانه، وأخباره وقصصه تبليغ لما قصه الله وأخبره به. ولذا كانت طاعته طاعة لله عز وجل، ومعصيته معصية لله عز وجل، وتكذيبه تكذيبا لإخبار الله عز وجل في أنه رسوله. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وذكر الآيات الدالة على ذلك التي تبين أنه رسول الله وأنه مبلغ ما أوحى الله إليه به من الوحي، ومبين له، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكر الدلائل على ذلك، ومنها قوله عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب، أصبح لا يكتب بعد هذا الكلام، حتى ذكرت ذلك لرسول الله، أريد أتحقق من هذا الأمر أهو صحيح أو لا. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وهذا دليل على جواز الكتابة، لأن الكتابة قد اختلف بعض العلماء في أول الأمر هل هي جائزة أو غير جائزة، فمن أدلة جوازها هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال: لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب عني غيره فليمحه. فبعض العلماء ظن أن هذا الحديث على إطلاقه، وأنه ليس له ناسخ ولا مقيد ولا شيء، ولكن هذا الحديث أكتب والذي نفسي بيده يدل على نسخ ذلك الحديث، أكتبه لأبي شاه يدل على نسخ ذاك الحديث. وهذا قد جمعه وتكلم عنه بكلام موسع الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم، ذكر هذه المسألة، تكلم عنها بكلام طويل. قال: وله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض الصحابة: فإنك تتاعبنا، يعني يا رسول الله. قال إني لا أقول إلا حقا، يعني حتى في مزاحه ومداعبته وملاطفته لهم صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتب منه حرفا واحدا. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغة المبين، وكان يستشهد الناس في حجة الوداع على هل بلغت، فيقولون نعم، فيقول اللهم اشهد، يشهدهم على شهادتهم بأنه قد بلغ. قال وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قوله قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت، يعني الرسالة، ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، الحديث. وفيها أيضا قال حديث الجمع الأعظم، يعني في خطبة عرفة، قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام بلغ ما أرسل به من ربه. قال المسألة الثالثة أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هو جميع دين الإسلام مكملا محكما، لم يبق نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن، يعني اللوح المحفوظ، الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن كما علمه الله عز وجل، فكذلك هذا القرآن واف شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها، فمن لم يكفه فلا كفي، ومن لم يشفه فلا شفي. أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهة ترد عليه وبقمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاند وبدمغ كل باطل وإزهاقه. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يضربه على الدماغ فإذا هو زاهق مضمحل متلاشي. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكر بعضا من هذه الآيات ثم قال وكذلك السنة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها، هي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بيّن الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله تعالى يقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر هنا المقصود به السنة لأنه أتبعها بقوله ما نزل إليهم القرآن، ولعلهم يتفكرون. قال: ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إنفاذ ذلك وإنجازه، مع قوله تعالى له صلى الله عليه وسلم ولأمته كلهم: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال: فكيف يعدنا تعالى بإتمام النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى رسوله قبل إنجاز ذلك، وهو عز وجل لا يخلف الميعاد؟ قال: وهو الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا. قال: نعم. قال بعد ذلك: قال: ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختص به هو وأمته وهداهم له في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر، وهو واقف بعرفة في ذلك الجمع الأعظم الذي لم يتفق وقوع مثله، ولم يلتقي أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فيها يعني في هذه الآية بإكمال دينه الذي وعدنا بإظهاره، في قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبإتمام النعمة كما وعد في قوله: ولأتم نعمتي عليكم. قال: وفي حديث وتقدم الحديث الصحيح في قول اليهود لعمر رضي الله عنه في شأنها وما رد عليهم به، يعني أنهم قالوا: والله لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يعني هذه الآية، لأن أعظم نعمة تمام الدين الكمال، هذا أعظم نعمة، لا نحتاج إلى غيره ولا إلى سواه. فقال رضي الله عنه: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، يعني في عشية يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: هو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم شرائع الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقص أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. قال الشيخ حافظ رحمه الله: قلت وفي ضمن هذا الخطاب معنى فرضوا به أنتم لأنفسكم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: وأمرنا بهذا الذكر في كل مساء وصباح. قال أسباط عن السدي: قال: نزلت هذه الآية وما عرفها، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات، يعني أنه كان من آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال: المسألة الخامسة أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، أو التي الرابعة قبلها، أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على شرعه فيه، على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منها ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفصل الأخير، يعني في الاعتصام الكتاب والسنة تكلم إن شاء الله عنها. مسألة الخامسة: أن محمدًا خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا يعني لا يدخله النسخ، محكم يعني لا يدخله النسخ. قال: وهذه المسألة هي المشار إليها بهذه الأبيات والذي بعده: وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. ثم دلل على ذلك بقوله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا يأتي بعده أحد عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي البخاري بسنده عن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال: وروى مسلم وزاد: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، ليس بعده نبي. قال: وذكر في البخاري باب ختم النبي صلى الله النبيين عليهم الصلاة والسلام بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، اللبن الذي يبنى منه، البيوت تبنى منه. قال: فجعل الناس يدخلونها، يدخلون هذه الدار، ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة، يعني لولا هذه اللبنة مكان يسد ليكتمل البناء. قال: رواه مسلم وزاد: قال صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكر الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه خاتم الأنبياء. وهناك أناس قد تنبأوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتنبئون الكذابون منهم مسيلمة الكذاب، منهم الأسود العنسي، وهكذا توالوا. وجاء في بعض الأحاديث أنه 30، وقيل أن 30 هؤلاء هم أشهرهم وأظهرهم، وإلا هم أكثر من ذلك. ومن آخرهم القدياني غلام أحمد مرزا القدياني الذي ادعى النبوة، ولا زالت هذه الفرقة والعياذ بالله الكافرة موجودة إلى اليوم، وهي نشأت أول ما نشأت في الهند برعاية من الإنجليز يوم أن كانوا مستعمرين الهند، ثم رعيت في الدول الأوروبية إلى اليوم حتى تكون مواجهة للمسلمين، حتى إذا أسلم الأوروبي بزعمه هو طبعاً لا يكون مسلماً بذلك لأنه لم يشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون والعياذ بالله يخرجون من كفر إلى كفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد من بعده يعني الأمر تبعته، يعني جعلني نبي من بعده تبعته. قال: وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف مسيلمة في أصحابه، وقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، يعني هو تسألني النبوة أنت أكتبها لك، هذه القطعة الجريد ما أعطيتك إياها. قال ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرته ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريد. قال فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. لذلك الأساور إذا رؤيت في الرؤى ما ليس الدليل على خير، الذهب الذي يكون مصنوع إما على أساور أو غيره، بعكس الذهب الذي لا يكون مصنوعا. وذكر من يعني ما يدل على ذلك، ثم قال رحمه الله وأعظم معجزاته هذا القرآن، معجزة خالدة أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا تفنى عجائبه ولا يدرك غاية إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصار، يعني لا يذهب ولا يخفى الاندراس، ولا يمل مع التكرار ولا يمل مع التكرار، بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى. وكل معجزة قبله انقضت بانقضاء زمانها ولم يبقى إلا تذاكرها أو تذكارها، وهو كل يوم براهينه في مزيد ومعجزاته في تجديد، يعني القرآن، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم، يعني على الأنبياء، إماما وعلوه فوق الجميع مقاما، حتى تجاوز السبع الطباق، سبع السماوات، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء الله عز وجل. واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء أخر في سماحة شريعته ووضع الآثار عن أمته وكونه أكثرهم تبعاً، وكذلك يبدو فضله في الآخرة. الحديث المشهور أتيت خمساً لم يؤتهن أحد قبلي، وفي رواية أتيت ستاً. قال وكذلك يبدو فضله في الآخرة يوم القيامة بكونه أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته، فلا يدخلها أحد قبله. لذلك خازن النار، خازن الجنة، يسأل من فيقول محمد، فيقول لم أؤمر أن أفتحها لشخص قبلك. قال وله الحوض المورود وهو الكوثر، وهو أكثر الأنبياء وارداً، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد، تحته آدم فمن دونه، وله المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم خليل الرحمن، وهو وأمته أول من يجوز الصراط يعبره، وهم ثلث أهل الجنة، لما جاء أنهم 80 صفا وغيرهم من الأمم 40 صفا، وهذه عدة صفوف أهل الجنة 120 صفا، ويشفع الواحد في أمته في مثل ربيعة ومضر. قال وله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة، ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليست لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه، وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به. ثم ذكر بعد ذلك قضية تفضيل بين الأنبياء، هل يفضل بين الأنبياء؟ نعم يفضل بين الأنبياء على وجه ليس فيه ازدراء، على وجه ماذا؟ ليس فيه ازدراء، كما قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولكن لماذا قال هذا؟ هو لأن هناك حديث أشكل على هذا الأمر فأجاب عنه، قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم خده وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إليه صلى الله عليه وسلم فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ يستنصر برسول الله بالعهد الذي يعني أعطاهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لما لطمت وجهه؟ قال فذكره، يعني ذكر السبب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. قال وله ما عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، وذكر ذلك. ثم بعد هذا ذكر قول النووي في الجمع أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبين قوله لا تفضل بين أنبياء الله، فذكر وجوها خمسة. ثم قال بعد ذلك ابن الحافظ رحمه الله قلت الوجه الأول من كلام النووي ضعيف، والثاني والخامس فيهما نظر، والرابع قريب ويقوي عندي الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره، كل هذا وما معناه محرم قطعا ومنهي عنه شرعا، وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يقصده ذلك الأنصاري. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك تعليم عام لأمته وزجر بليغ لجميعهم كي لا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله مما ذكرنا ومما لم نذكر، فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم، فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله، والله المستعان. إذن قوله هنا الرابع، قوله الثالث قال النووي النهي إنما هو تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، والرابع أو عفوا نعم قال والرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور من سبب الحديث، والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة لا تفاضل فيها، فلا تفاضل فيها أن هذا نبي وهذا نبي، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى، منها أنه اختصه بالقرآن أعظم معجزة، قال: وروى ابن كثير رحمه الله وجهاً أن التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم القياد له والتسليم والإيمان به. بهذا نكون قد أتينا على أهم المسائل في هذا الفصل، وفي الفصل الذي بعده في المجلس القادم إن شاء الله نتكلم عن الصحابة وعن الخلفاء الراشدين وعن الموقف من الصحابة والموقف مما شجر بينهم من خلاف أو من بعضهم، رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.